بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول ما يحل تناوله من حيوانات البر، وقد ذكرنا أن بعض الأعلام قد حصر الحلية في 5 عناوين أو 6 أشرنا إليها، إلا أن المصنف قد ذكر تبعا لسيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه أن حصر العناوين في 5 أو 6 لا يخلو عن إشكال، وقد أضيف في طبعات المنهاج الأخيرة والبناء على الشمول على أكثر من ذلك له وجه أو قريب من هذا المعنى. بناء على ذلك قال المصنف: مقتضى أصالة الحل البناء على حلية جميع حيوانات البر من دون تحديد لها في 5 أو 6 قدمنا ذكرها، إلا ما دل الدليل على استثنائه، وقد ذكر المصنف 5 أمور تستثنى. قدمنا الحديث عن 3، قدمنا الحديث عن الأول وهو ما كان نجس العين، قدمنا الحديث عن الثاني وهو عبارة عن السباع، قدمنا الحديث عن 5 وهو عبارة عن الخبائث. بقي عندنا عنوانان: العنوان الثالث وهو عبارة عن المسوخ، والعنوان الرابع وهو عبارة عن الحشرات. كلامنا فعلا في هذين العنوانين. أقول: المسوخ أيضا مما يستثنى من تحت دائرة الحل فيلتزم بحرمته المسوخ كالفيل والقرد والدب والخنازير والوطواط والضب والفأر والعقرب والوزغ والزنبور والجريث يعني الجرجور وغيرهم. ما هو المقصود بالمسخ؟ شوية راح نطلع عن درس الفقه، بما أن هذا البحث هو فيه جنبة تفسيرية فكرية فقهية، أنا لن أطيل لكن لن أختصر، سأتكلم شيئا ما حول هذا البحث، وأتمنى من الأحبة أن يتابعوا الموضوع، فهو موضوع نافع ومفيد سيما للخطباء سيدنا، فإنه يصلح موضوعا من الموضوعات فيه جنبة معنوية تربوية، يعني أن المسخ نوع من أنواع العقوبات، ومن الجميل أن يشار إلى أن المسخ قد رفع في أمة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله رحمة، يعني هذا واحد من قوله تعالى رحمة للعالمين أنه المسخ قد رفع رحمة، لكن هذا لا ينبغي أن يغفل الناس عن وقوع العقوبات في الدنيا، ونوع من أنواع العقوبات في الدنيا، يعني جميل جدا واحد يطرح موضوع عن أنواع العقوبات الإلهية ويشير لأن واحدا من العقوبات الإلهية عقوبة الدنيا. سيد لك الأجر، زين لك الأجر ولي الأجر، عاد حضر الموضوع لي أنا فكرة الموضوع. طيب نعود لأصل الكلام، ما هو المقصود من المسخ؟ المسخ في اللغة عبارة عن التالي: تحويل خلق عن صورته الأصلية إلى صورة قبيحة، أو تحويل صورته القبيحة إلى صورة أقبح منه، أو تحويل خلق إلى صورة أخرى، أو تشويه صورته. هذا ما ورد في كلمات أهل اللغة. مقتضى التعريف المذكور أن المسخ ليس خلقا جديدا، وإنما هو تغيير للمخلوق الموجود بتحويله من صورة إلى صورة أخرى تجعله في منزلة أحط وأردل من المنزلة التي كان فيها، فإنه بعدما كان إنسانا في موضع التكريم تم تحويله إلى حيوان، وهو أوضع وأنزل رتبة من الإنسان، بل ربما حول إلى حيوان قبيح وهكذا. طيب الكلام نقطة هنا، زين هل أن هذا المسخ، طبعا هنا في شبهة عقدية أبو حسن، وهي شنو؟ شبهة التناسخ. يعني هل أن المسخ من التناسخ؟ وده كلام الفلاسفة. بعض الفلاسفة رفض مسألة المسخ لأن فيها تناسخ، على أساس أنه تحويل روح من بدن إلى بدن آخر. بس احنا نقول ده الكلام مو صحيح. نحن نقول نفس القالب الموجود قد حول إلى صورة أخرى لم تتغير، وسأشير بعد قليل إن شاء الله إلى هذا المعنى بنحو من أنحاء كلمات الفلاسفة أيضا. طيب زين، على أي حال الكلام الآن هنا، السؤال الذي يطرح أننا عندما أو أنه عندما موسقت هذه الحيوانات، هذه المخلوقات على صور، هل كانت الحيوانات التي موسخ على صورها موجودة أو لا؟ مثلا الآن أصحاب السبت حولوا إلى قردة وخنازير، قلنا كونوا قردة خاسئين، عدل ولا الكلام؟ هل كان القرد معروفا في زمان أصحاب السبت فحول أصحاب السبت على صور القردة الموجودة، أو أن القردة لم تكن موجودة هناك؟ دي وين تنفع يا أستاذ حسين؟ تنفع إذا قلنا بأن القردة كانت موجودة في زمان أصحاب السبت، لا معنى لأن يقال بأن منشأ التحريم المسخ. صار واضح؟ لأن المفروض أن الممسوخ صور على صورة ذلك الحيوان، لا أن الحيوان وجد على صورة المسخ. صار واضح الكلام؟ ومقتضى ذلك إما أن الحيوان كان من البداية محللا، أو أن الحيوان كان من البداية محرمة. إن كان الأول فبالتالي يبنى على حليته حتى يرد علينا دليل التحريم، إن كان الثاني فهو محرم سواء كان مسخا أم لم يكن. ودي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. بيجينا أيضا من الروايات ما يشير إلى أن الحيوانات الممسوخة ما كانت موجودة، إنما هو صورة على صورة، أو لأنه مثله. يقول لما يتكلم عن القرد أو الخنزير أو ما شابه، يقول ده صورة على صورة المسخ، أو هو مثل المسخ. ده التعبير قد يوحي بشنه؟ أن بالحيوانات بهذه الصور لم تكن موجودة، وإنما وجدت بعدما مسخ الله عز وجل، وده داخل تحت قدرة الله عز وجل. ما نحتاج احنا نطيل البحث في ذا الجانب، الله قادر أي حول هذا قرد، حول هذا أرنب، حول هذا أسد، حول هذا ذيب، حول هذا ذب، حول دفيل، الله عز وجل قادر، ما عندنا أي مشكلة. بس دي نقطة مهمة كإثارة. جميل جدا، لازل أقول في مقام متابعتكم للبحث، دققوا هل يوجد ما يدل على أن صور الحيوانات التي موسخت عليها بعد ذلك البشر كانت موجودة أو أنها لم تكن موجودة. نعود لما نحن فيه. أقول بعد ذكر التعريف، لا يظهر من التعريف المذكور أن المسخ للإنسان زين خب طبعا كان لوجود الحيوانات. طبعا المسخ للإنسان، نحن نعلم بأن المسخ للإنسان خب كان عقوبة في الأمم السابقة، لكن الكلام هل كان لوجود الحيوانات التي مسخ الإنسان على صورتها وجود أم لا؟ تعريف ما عندنا. يحتمل وجودها خارجا، ويحتمل أنها لم تكن موجودة وإنما القضية من الله عز وجل. لأن شنو التعريف؟ عبارة عن تحويل خلق عن صورته الأصلية إلى صورة قبيحة. هذا ممكن، كما أنه على أساس الله عز وجل صوره على صورة موجودة، الله عز وجل أعاد تصويره من جديد لصورة لم تكن. تقول الإنسان كان موجود حتى الله عز وجل خلق على صورة الإنسان؟ لا، الله أوجده بصورة جديدة ما كانت. ألا هي نقطة مهمة. كيف ما كان، يستفاد التعريف المذكور للمسخ من القرآن الكريم، وهنا عندنا أيضا مجموعة بحوث جميلة للمتابعة، أشير مفاتيح والاستكمال عليكم. يستفاد هذا المعنى من قوله سبحانه وتعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هنا وقع الخلاف بين المفسرين في أن المسخ الذي جرى في الأمم السابقة حقيقي كما هو المعروف والمشهور بين المفسرين، بمعنى حول الله عز وجل البشر إلى قردة، إلى خنازير، إلى دببة، إلى فيلة، إلى آخر. أو لا، المسخ مسخ معنوي كما ذهب إلى ذلك مجاهد حيث ذكر أنهم لم يمسخوا، وإنما هو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى نظير قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. زين، فهني واضح أن القضية قضية مثل وليست القضية قضية حقيقة. زين، بل قد حكي عنه أكثر من ذلك أنه قد مسخت قلوبهم فجعلت كقلوب القردة، فكما أن قلب القرد لا يقبل وعظا ولا يتقي زجرا، صار هؤلاء أيضا ممن لا يقبل الوعظ ولا يتقي الزجر. شيخ الطبرسي رحمه الله في مجمع البيان لم يقبل بهذين القولين، وأصر على ما عليه المشهور من أن المسخ حقيقي وليس المسخ معنوية، وقال بأن ما ذكره مجاهد في القولين السابقين خلاف الظاهر، فإن قوله تعالى كونوا قردة يعني مقتضى ظاهر اللفظ البناء على تحويلهم إلى قردة فيثبت المطلوب. طيب، هذا ما ذكره الشيخ الطبرسي. سيد السبزواري قدس الله تربته الطاهرة له كلام، قال لأن صيرورتهم مسخا أو قردة بحسب القلب، كلام مجاهد الثاني بحسب القلب معلوم لا إشكال فيه لأنه المتيقن من جميع ما ورد في المقام من النصوص والتفاسير. زين، الكلام أكثر من هذا، يقول نعم ما عليه جمهور المفسرين مسخهم أيضا على صورة القردة حقيقة. طيب، استدل لذلك بأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طيب، يجينا الآن إشكال الفلاسفة وهو مشكلة التناسخ. أجاب السيد السبزواري قال بأن الذي حصل ليس نقل روح الإنسان من قالب مادي إلى قالب مادي آخر حتى يحصل التناسخ، لا، قال لأن الذي حصل إنما هو تجسم الملكات وظهورها في كل نفس في بدن يناسب تلك الملكات والصفات النفسانية في الخارج بصورة تناسبها. أقرب لكم مثال، بس تشكلوا علي لا تشكلوا بعدين. الآن هذه طبعا يربطوا بمسألة الحركة الجوهرية في الفلسفة. احنا نسمع دائما أن ابن الزنا لا يدخل الجنة، ليش؟ أبا أجيب كلام الفلاسفة. الفلاسفة يقولون لابد أن تكون هناك سنخية بين الروح والبدن. طيب، بما أن الروح متكونة من مادة ملوثة وهي عبارة عن العلق الحرام، لابد أن يكون البدن أيضا منسجما مع هذه الروح، فالقالب المادي لابد أن تكون صورته مناسبة لشنو؟ لهذه الروح الملوثة، فيجي قالب ملوث أيضا. هنا تقريبا اللي يريد قرر السيد السبزواري بأن هؤلاء صاروا يملكون ملكات نفسية، صاروا يملكون ذنوبا وخطايا، صاروا إلى آخرة، لابد أن يتصوروا بما يكون مناسبا لتلك الملكات النفسية الموجودة عندهم وهي عبارة عن الذنوب المعاصي الخطايا فيكونوا قردة خنازير كلاب وطاويط دببة فيلة إلى آخره. هذا ما أفاده رضي الله عنه. طيب لكن نبقى، هل أن في المقام مسخا حقيقيا في نهاية المطلب يظهر من السيد السرزواري رضي الله عنه التوقف أو عدم الجزم بحصول المسخ الحقيقي؟ لأن شقال قال هكذا: وعلى فرض تحقق المسخ الاصطلاحي. زين، ظاهر الحال أنه توقف في الجزم بذلك لا أنه جازم، فما هو الموجود من القردة والخنازير ليس من نسل ذلك المسوغ. يمكن هذا ما أفاده. طيب دي نقطة أردنا أن نستعرضها ولازم أكرر على الأحبة، يا ريت متابعة البحث فإنه فيه مطالب جيدة. نعود لمطلبنا، كنا والتعريف. التعريف المذكور في كلمات أهل اللغة يشير لحقيقة المسخ بناء على القبول بالمسخ الحقيقي التي يتحدث عنها القرآن الكريم على أساس أنه تحول من إلى، وهي التي كانت نحو عقوبة لبعض الأقوام السابقة كأصحاب السبت مثلا وغيرهم مما سنذكر بعض العناوين. الفيل كان كذا، الوطواط كان كذا، الأرنب كان كذا، الطاووس كان كذا إلى آخره. زين، فهذا أمر، وذلك لما قدموا، فهذه نقطة. زين، أيضا هنا نقطة ينبغي الالتفات إليها، أنهم قد ذكروا بأن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام، بل قيل أنه يموت بمجرد مسخه، وهذا لما ورد عن الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، فقد جاء في الوسائل مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 10 صفحة 108. محمد بن علي بن الحسين صدوق لمن لا يحضره الفقيه قال: روي أن المسوخة لم تبق أكثر من 3 أيام، وأن هذه مثل لها، فنهى الله عز وجل عن أكلها. هني الرواية فيها مطلبان. مطلب الأول ما أشرت له قبل قليل، أن قوله مثل لها يوحي بأن صور هذه الحيوانات ما كانت موجودة قبل المسخ، يعني ما كانت القردة موجودة، ما كانت الخنازير موجودة، وإنما لما مسخ الله عز وجل البشر على تلك الصور خلق مخلوقات توافق تلك الصور التي مسخ عليها. صار واضح؟ هذا أمر. دمع إذا سيد عندك إشكال بس الكلمة. أمر الثاني دلت على أنهم لا يبقوا أكثر من 3 أيام، هذا ما يمكن، لكن الرواية ضعيفة السند بالإرسال، وبالتالي ما دامت ضعيفة السند بالإرسال لا مجال لترتيب الأثر عليها. بفرما سيدنا،
بس الخلق يعني ما أحد قال في المؤرخين هو ظهور الحيوان الجديد هذا مثلا في هالفترة الزمانية،
واحد قال من المؤرخين أنه كان موجود،
يمكن في بعض الدراسات،
يمكن حاجة أخو، يمكن بعد، يمكن عندكم، يمكن عندنا أخوة قوطين يد واحد، شاربين من قوطين يد واحد سيدنا،
يحتاج البحث فيه،
ما عندنا مانع، ولذلك قلت ولا زلت أكرر فعلا البحث
زين.
البحث جيد، البحث جيد، وللأمانة هو بحث ثقافي فكري، وقد تكون فيه بعض الجوانب العقدية والجوانب الفقهية أيضا، يعني هذا حتى إذا تبغوا تروحوا أبعاد، يعني مثلا الآن واحدة من القضايا الموجودة عندنا هي القضية الداروينية، وإن كان داروين لا يدعي أن أصل الإنسان قرد، لو استطعنا أن نثبت أن القرد لم يكن موجودا في قضية أصحاب السبت، وإنما لما مسخ الله الإنسان قردا خلق بعد ذلك القرود على وفق من مسخه قردا، فهذا يشير إلى تقدم وجود الإنسان على وجوده بالقرد، ويكون هذا دليلا شاهدا على شنو؟ على بطلان النظرية الداروينية، بناء على أن دارون يقول أن أصل الإنسان قرد مثلا، وإن كان هو ينكر ذا الكلام، أو لا أقل بعض التفسيرات لنظريته تنفي ذا الكلام. ولذلك قلت فعلا البحث هم في جانب عقدي، هم في جانب فكري ثقافي، هم في جانب فقهي يمكن أن يستثمر في فرمه.
كأننا نحن في قضية نوح عليه السلام في إركابه الحيوانات السفينة، كأن في مذكور ونوح قبل أصحاب،
ما عندنا مشكلة. ولذلك قول أنا رح أشير في النهاية، ذكرت قبل قليل وسيأتي، يعني إذا بنينا على أن القردة مثلا كانوا موجودين قبل وجود أصحاب السفينة، ذكرت قبل قليل وربما أكرر، لماذا حرم أكله؟ هل كانت محللة أم كانت محرمة؟ إن كانت محللة زين، فلماذا حرمت؟ وهذا ما له علاقة بالمسخ. إن كانت محرمة فهم لماذا علل التحريم بالمسخ؟ يعني لعلي أشير في نهاية البحث، هل أن التحريم قضية تعبدية، أو التحريم لأن الحيوان الممسوخ يضر بالإنسان مثلا؟ اليوم نقطة، ولذلك قلت في البحث جانب فقهي أيضا. صار واضح كلامي؟ طيب، جميل إذا تتابعوا لروايات قضية نوح وتشوفوها تزودون بها، حتى واحد يمكن أن يستفيد منها في المقام. هذه رواية أيضا يمكن أن يتمسك بما ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام، نقلها صاحب البحار، من أراد منكم مجلد 14 قصة أصحاب السبت حديث 13 صفحة 58. في حديث، الرواية طويلة طبعا وجميلة جدا، سيما للخطباء سيدنا، فما زالوا كذلك 3 أيام ثم بعث الله عليهم مطرا وريحا فجرفتهم إلى البحر. شلون المسخ؟ وما بقي مسخ بعد 3 أيام. زين، الآن سيدنا، وأما الذين ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي شنه؟ أشباهها، لا هي بأعيانها ولا من نسلها. زين، فهذا أيضا تام الدلالة على المطلوب في أن المسخ لا يبقى أكثر من 3 أيام، لكنه ضعيف السند. طبعا هم مصدره كتاب التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام، وهو موضع بحث بين الأعلام من حيث الثبوت وعدمه والطريق إليه وضعفا وقبولا. طيب، هاي نقطة. زين، أيضا ذكروا إن شاء الله الإخوانيين، ذكروا أن من خصائص المسوخ زين بعد مسخها انقطاع نسلها وعدم توالدها، ويساعد على ذلك ما قيل من أنها ماتت مباشرة بعد مسخها، بل حتى على القول ببقائها 3 أيام بعد المسخ، فإن المدة الزمنية المذكورة لا تكفي للتناسل. زين، ولذا لا نحتاج حقيقة إلى دليل لإثبات هذا الأمر، إذ يكفينا المانع العقلي من ذا الجانب. نعم، إذا كانت ستبقى أكثر بلى ممكن، نعم لو منعنا من موتها مباشرة أو بعد 3 أيام لعدم وجود دليل يدل على ذلك، أمكن البناء على وجود تناسل لها، ومن ثم ترتيب الأثار على أي. بناء على القول بموت المسوخ مباشرة أو بعد 3 أيام وعدم حصول التناسل لها، لم تكون الحيوانات الموجودة اليوم من المسوخ، وإنما ستكون صورا للمسخ الذي حصل في تلك الأقوام. وده شرط أن لا تكون هذه الحيوانات موجودة من قبل، أما إذا كانت موجودة من قبل فالمفروض لا، هي صور وامتداد لتلك الحيوانات التي كانت موجودة من قبل. زين، بهذا يعني إذا قلنا بأنها صور للمسوخ، أنها مجرد مثله وصور لتلك المسوخ، وليست مسوخا حقيقيا. ويساعد على هذا المعنى رواية حسين بن خالد في الوسائل مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2 صفحة 104. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن عليه السلام موسى روحي له الفداء أيحل أكل لحم الفيل؟ فقال لا. فقلت ليه؟ قال لأنه مثله، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها. فإذا هذا ممثل على صورة المسخ، ليأكد اللي ادعينا أن من المحتمل جدا أنها لم تكن موجودة. صار واضح؟ طيب. أيضا مثل ذلك رواية الإمام زين العابدين عليه السلام التي نقلناها قبل قليل عن التفسير المنسوب للإمام العسكري صلوات الله عليه، ومقتضى ما ذكر أن تسمية المسوق المذكورة بالمسوق، تسمية الفيل والذيب والأرنب والزنبور والجرجور والطاووس والوطواط، ليست تسمية حقيقية، وإنما هي استعارة زين للتماثل بين الصورتين، ليس إلا، وبالتالي هي ليست تسمية حقيقية. على أي حال، أي تقريبا طلعنا بكم شوية برا الدرس أو برا أجواء الدرس فقهان، يعني أخذنا شيء فكري ثقافي، اعتبروه الشكل ولا لليلة احنا اعتبرونا ماكو مشكلة. نعود لما نحن فيه. المستفاد من كلمات بعض الأعلام أن المسوخة محصورة في 14 فرد في البر زين، وثلاثة في الطيور، وثلاثة في البحر. ما هي؟ أما البر، الفيل، الذئب، الأرنب، الكلب، القرد، الخنزير، الضب، الفأرة، العقرب، الدب، الوزغ، بعد الوبر، الورل، الدبا. طبعا عرف دول الوبر أو الوبر، عفوا الوبر بسكون الباء، دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء حسنة العينين، لا ذنب لها شديدة الحياة، حجازية أي مرض ميها زين مي مسخ دي. خب أما الورل زين ها بعد وش اللي يسرع له الوبر لو الورل؟ الورل زين. دابة كالضب أو العظيم من أشكال الوزاغ، طويل الذنب صغير الرأس. أما الدبا يشبه الجراد زين، كلمة الإمام الإمام الحسين عليه السلام في خطبة عاشوراء هذه الأولى، فتهافتتم عليها كتهافت الدبا زين، لذي الفراش تقريبا كالجراد، ليس له جناح يطير به إلا أنه يقفز قفزا. واضح إن شاء الله كلامي. خب نرجع نكمل. هذا بالنسبة لمسخ البر. أما مسخ الطير فثلاثة، وطواط، زنبور، طاووس. مسخ البحر أيضا ثلاثة، جري يعبر عنه بالجريد، احنا نعبر عنه جرجور. المرماهي زين، وقد يعبر عنه بالمارماه. والزمير ويقال له الزمار أيضا. إذا حدثنا المكرر في مسوخ البر والطير وهو الوطواط، يكون المجموع 19 نوعا. روشان. الصدوق أعلى الله في الخل مقاما في كتابه الفقيه زاد للتسعة عشر نوعا سبعة أنواع، فزاد النعامة والدعموس والسرطان والسلحفات والثعلب واليربوع والقنفذ. هذه تقريبا 26 نوع، 19 محل اتفاق أو 19 معروفة، 6 أو 7 الأخيرة جاءت في كلمات الصدوق رضي الله عنه. طبعا وقع الكلام بين الأعلام في أن الأعناوين السبعة التي ذكرها الصدوق رضي الله تعالى عنه هل هي زيادة على ما جاء في كلام غيره، هل هي موجودة في الرواية أو لا؟ لأن احنا عندنا رواية الأشعري التي سنذكرها بعد قليل، وقد جاء هذا الأمر في كلام الصدوق بعد رواية الأشعري مباشرة، فهل هذا من متن رواية الأشعري زين أو لا؟ هذا من كلام الصدوق رضي الله تعالى عنه. فهني قد يقال بأن المورد من صغريات دوران الأمر بين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة بالنسبة للصدوق، ودوران الأمر بين أصالة عدم الغفلة في جانب النقيصة بالنسبة للأعلام. وبما أنهما أصلان عقلائيان لا مرجح لأحدهما على الآخر يتساقطان، فتسقط رواية الأشعري من رأس. نقول لا، نحن أساسا لا نعتبر هذين الأصلين أصلين عقلائيين، وإحنا دعوانا أنه في كل مورد حصل التردد بين أصالة عدم الغفلة في جانب الزيادة أو النقيصة لا بد من أن يعمل الفقيه فقاهته بأن ينظر يمنة ويسرى حتى يرجح هذا على ذاك، ومن ثم يرتب الأثر. والترجيح في البين لما عليه الأعلام خلافا لما عليه الصدوق رضي الله تعالى عنه. وخير من يرجع له في مورد الاختلاف، لفائدة سيدنا، خير من يرجع إليه في مورد الاختلاف في النصوص والنسخ الفيض الكاشاني. كتاب الوافي للشيخ الفيض الكاشاني له فوائد عديدة، من أهم فوائد هذا الكتاب أنه يعتبر مصدرا للحكم فصل. هذا الفيض الكاشاني هو المرجع، أن هذه الرواية ينتهي متنها بزيادة بمزيادة اختلاف النسخ، هو خير من يحاكم هذا المعنى. ولذلك الفيض الكاشاني رضي الله تعالى عنه في الوافي مجلد 19 مال إلى أن هذا الكلام السبع العناوين الإضافية من كلام الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه وليس من الرواية الشريفة. وبناء على هذا برأي الصدوق كتشخيص خارجي عله ظفر بشيء لم نظفر به، بس متن الرواية ينتهي هنا دون هذه السبعة الأخيرة، وده راح يفيدنا كثير في مقام البحث إن شاء الله. واضح كلامي زين؟ طبعا أعود لأقول نقطة بأن تحديد عدد المسوخ في خصوص 19 أو 25 عنوانا 26 عنوانا يعتمد على شنه؟ يعتمد على ملاحظة النصوص. إن دلت النصوص على 25 عنوانا كان ذلك متبع، أما لو لم تشتمل النصوص إلا على خصوص كان على خصوص 19 عنوانا فإنه المتبع، بل لو دلت النصوص على أقل هم هو المتبع. يعني مثلا الطاووس لو لم يدل عندنا دليل معتبر على أن الطاووس مسخ لن نبني على كونه مسخ، الأرنب لم يدل دليل معتبر على كونه مسخ لم نبني على كونه مسخ، النعامة زين، الفيل، الدب، الدعموس زين، الوبر زين، الوبر، الورل إلى آخره، دل الدليل على كونه مسخا اعتمدناه، لم يدل الدليل رفعنا اليد عنه. إن شاء الله واضح كلامي. طيب ما رأيكم في كلام الصدوق؟ نقول ليس في النصوص ما يدل على مختار شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد وقامه، فإن الوارد هو خصوص زين 19، الوارد هو خصوص 19 عنوانا بمقتضى الجمع بين ما دل على مسوخ البر والبحر والطيور. بل يتم ما أفاده شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه إذا سلمنا بوجود اختلاف في نسخة رواية الأشعري اللي راح نقرأ، وأن النص الذي كان بيده يشتمل على العناوين الستة أو السبعة الإضافية وهذا بعيد، فالنتيجة عدم البناء على ما ذكر. إن شاء الله لهني واضح كلامي. طيب تعالوا الآن لله، يلا، ما هو الدليل على تحديد مسخ حيوان البر؟ ما هو العدد عناوين الحيوان الممسوخ برًا يا أبو عاشور؟ عندنا رواية محمد بن الحسن الأشعري واردة في الوسائل مجلد 24 باب 2 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 7 صفحة 106، محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري، سيكون لنا كلام في سندها بيجي، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. همهني جيد سيدنا إذا تبغى موضوع إما لميلاد الإمام الرضا عليه السلام أو لشهادة الإمام الرضا عليه السلام. وده شيء غريب، كثير من الروايات الصادرة الليلة خلاص الليلة خربانة خربانة موضوع ملالي جينا زين، كثير من الروايات الصادرة عن الإمام الرضا عليه السلام تشتمل التعليل بيان علل، ما نبغى نقول علل شرعية عبر عنها حكم، تشتمل هذا النوع لو اتبعوا الروايات الصادرة غالبا بهذا النوع. فضل ابن شادان يكتب رسالة في العلل مرويات الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الرضا يكتب إلى المأمون رسالة أيضا في هذا الشكل مجان، محمد بن سنان سيأتي بعض مروياته أيضا في هذا المجال. شيء غريب جدا أن الإمام الرضا عليه السلام قد كتب في هذا المجال أو قد كثرت الروايات عنه في هذا المجال. طبعا أنا أقول ده الكلام ده مرة جبت أنا خطبة جمعة زين، كلمة جمعة موجود في الموقع زين، إلا هو العلل الصادر عن الإمام الرضا عليه السلام كان بحث أيضا في ذا المجال، ده جيد يعني واحد يطلع عليه، بس مقصود متابعة الروايات الواردة عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. ضاع الدرس الليلة. قال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لدني، لما قلت قبل قليل اللي يشير إلى أن كأنما التصوير جديد حتى لا يصير تناسخ، وما كانت الصور موجودة من قبل، أو يمكن تصوير على ما كان موجودا، بس بنواجه مشكلة. الفيل مسخ أو مسخ كان ملكا زناء، والذئب مسخ كان أعرابيا يوتا، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس حرام ده، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجريت أو الجريت والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم فتاه فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر، جماعة البر صاروا ضبان وجماعة البحر صاروا جراجير، والفأرة وهي الفويسقة، والعقرب كان نماما، والدب والوزغ والزنبور، طبعا الدب لم يذكر له سبب، الوزغ لم يذكر له سبب، أما الزنبور كان لحاما يبيع اللحم يسرق في الميزان. فهذه زين مجموعة من مسوخ البر وقد بين أنها مسوخة. إنجل مسوخ البحر يدل عليها خبر الكلبي النسابة، هم مجلد 24 من الوسائل باب 9 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 5 صفحة 131. طبعا أنا لازلت أكرر لن أتعرض لأسناد هذه الروايات لأنها ليست في مقام الاستدلال وإنما في مقام البيان فقط، مورد الاستدلال بحث آخر، والتالي ما يهمني التركيز على أسنادها ومناقشتها. أنتوا تحبوا تتابعوا المناقشة السندية بإمكانكم المتابعة، أنا فقط للتدليل ليس إلا. عندنا رواية الكلبي النسابة حديث رقم بلي حديث رقم 5 صفحة 131 محمد بن يعقوب الكلين عن الحسين بن محمد عن معلى ابن محمد عن محمد بن علي الهمداني عن سماعة بن مهران عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري قال إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورق زين وهي دي ظهر الورق هي الورل اللي عبرنا عنها قبل شوي دويلة مثل الضب وما سوى ذلك إني طبعا بما أن الرواية بصدد إثبات العنوان الرواية ضعيفة سندا فقد اشتمل سندها على معلى بن محمد البصري ولم تثبت وثاقته إلا بناء على كامل الزيارات فلا يمكن إثبات أن العناوين المذكورة من المسخ لعدم الدليل على ذلك صار واضح قول يا أبو عاشور ها واضح طبعا احنا قب سبق أن قلنا بأن هذه الأشياء لا يجوز أكلها بأنها مما لا فلس لا زين ما دامت مما لا فلس لا فبالتالي لا يجوز أكلها طيب انجي لمسوخ الطير مسوخ الطير تضمن ذلك خبر الأشعري خبر الأشعري نص على الوطواط والزنبور وعندنا ما دل على أن الطاووس من المسوخ وما دل على أن الطاووس من المسوخ سنتعرض إليه إن شاء الله في نهاية البحث عندما نذكر خاتمة نتحدث فيها عن الأرنب والطاووس والنعامة وإذا أحببت بعد عنوان آخر نتكلم عنه لا مانع من الكلام عنه إذن هذا ما ينبغي التعرض إليه في المقام وبالتالي يترتب الأثار الكلام الآن عن حكم المسوخ والدليل على حرمتها أحيل ذلك للبحث القادم والحمد لله